ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، وكما عودناكم من خلال هذه السلسلة التي قدمناها لكم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، نحاول أن نسلط الضوء على آداب النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة التي وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزوايا الإيجابية فيها، وكيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بتفعيلها في واقعنا المعاصر. ضيفنا في كل حلقة فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومي. حياك دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور. طبعا كما عودنا مشاهدين الكرام في كل حلقة نستعرض أدب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم. التعامل مع الذات ومع النفس تعتبر من الأشياء المهمة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ذاته مع نفسه؟ كيف هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن النفس تحتاج إلى التعامل معها وتحتاج إلى قيادتها القيادة الحكيمة. النفس لها رغبات، النفس لها شهوات، النفس لها متطلبات. النبي صلى الله عليه وسلم وضع المنهج القويم في التعامل مع هذه النفس لكي يلبي لها رغباتها المطلوبة، لكي يستثمر هذه النفس بجهدها المطلوب. لذلك من المهم جدا أن يتعلم المسلم كيف يقود نفسه لأجل أن يصل بها إلى ساحل النجاة، ولكي أيضا يستمتع في هذه الحياة بما يجوز الاستمتاع به، ولكي يجد ثمرة جهده في هذه الدنيا وثمرة جهده في الآخرة. نبدأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا المعنى، وهو أن للنفس حقا على الإنسان من جميع الوجوه، وعليه أن يقوم بهذا الحق. ولذلك قال في الحديث الصحيح: وإن لنفسك عليك حقا. أول هذا الحق تلبية الرغبات والتوازن فيها. لذلك نجد من أهم هذه المعالم التوازن بين العبادة المباشرة وبين الأعمال الأخرى، بين العبادة المباشرة وبين الأعمال الأخرى. الله سبحانه وتعالى لما كلف الإنسان في هذه الحياة صدر التكليف بقوله جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان مكون من جسد وروح، مكون من ظاهر وباطن، فيجب أن يلبي رغبات الظاهر، رغبات الباطن، رغبات الجسد، رغبات الروح، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إليه من جانب العبادة المباشرة مع الله، الصلاة، الصيام، نجد أنه وضع منهج في ذلك. على سبيل المثال الصلاة، الصلاة الدائرة الأولى المفروضة نجدها دائرة صغيرة، 5 صلوات في اليوم والليلة. كل صلاة لا تتجاوز 10، 12، 13 دقيقة. هذه الصلوات لو أخذناها بالميزان الوقتي 10 دقائق في 5، 50 دقيقة، إذن ساعة من 24 ساعة. فهي وقت يعتبر قليل إذا أخذ بالنسبة اليوم والليلة. هذه كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الصلاة. الصلاة بما هي تكليف من الله سبحانه وتعالى للعبد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن في الوقت نفسه تلبي رغبة للإنسان، وهي الرغبة في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، كما قيل: إذا أردت أن تخاطب الله فصلي، وإذا أردت أن تسمع من الله عز وجل فاقرأ القرآن.
نعم.
فهنا في هذه الصلاة لها كيان، ليست هي مجرد حركات يؤديها الإنسان فقط والذهن والقلب والعقل مشغول.
صحيح.
بخارج الصلاة نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه الصلاة حقها، ليست المفروضة فحسب، وإنما كل ما استزاد منها كل ما علت من الجانب الآخر في الالتقاء مع الله سبحانه وتعالى، في شحذ همة الروح لهذه الصلاة لما تعكسه من الطمأنينة والسلامة والهدوء والاستقرار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر لجأ إلى الصلاة. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن الراتبة، وحفز عليها من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث صحيح. هذه السنن هي السنة الراتبة، حبذا قيام الليل عليه الصلاة والسلام وحث عليه وجعله أفضل الصلوات صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل حتى تتشق قدمه، حتى تتفطر قدمه. من إيش؟ من طول القيام تتشقق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحظ الوافر من هنا. لكن لما نأتي لجانب رغبات الجسد نجد التوازن الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم عاشر أهله، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب كما يشرب الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يتذوق الطعام، يحب أنواع من الطعام، لا يحبذ أنواع من الطعام، يحب اللبن عليه الصلاة والسلام ويسأل الله المزيد منه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي الجسم، يحتاج إلى أكل في حال الجوع، يحتاج إلى شرب حال العطش، الجسم يحتاج إلى النظافة. فكانت النظافة مبدأ من المبادئ العظيمة للأمر الأول للعبادة، ولذلك كتب الفقه تستفتح بكتاب الطهارة، الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، نظافة الآنية، وهكذا في كل أبواب الطهارة. في الوقت نفسه ينهى عن مقارفة النجاسة لأنها مؤذية. حاجات الجسد الرياضة، النبي صلى الله عليه وسلم حبذ الرياضة، حبذ المشي، كان يسابق أم المؤمنين عائشة، كان يسابق يعني يشجع على هذا السباق بين الصحابة، من يعمل كذا أعطيه كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحركة الجسم. إذا ننظر من الجانب العبادي، الجانب نسميه الروحي، تأتي الصلاة، تأتي قراءة القرآن، تأتي الأذكار، يأتي الصيام، يأتي الدعاء، وكل هذه مليئة بالنصوص في فضائلها وتعكس أثرها على النفس ورغباتها. لما نأتي للجسد أعطاه حقه، الأكل، الشرب، النكاح اللي هو الجماع عن طريق الزواج الشرعي أو ملك اليمين، تلبية الرغبات عن طريق يعني هذه الأمر، النظافة والطهارة ابتداء بنظافة الظاهر، نظافة الباطن، إزالة النجاسة، وهكذا. يتبع هذا ما إذا اعتل الجسد واعتلت الروح، اعتلال الروح علاجها بالتوبة، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بالوقوف عند حدوده، بعدم الرجوع إلى ما يعني سبب هذا الخج في صفحة الإنسان هذه. أيضا إذا اعتل الجسد شرع له الدواء، بل شرع له طلب الشفاء، وجعل القرآن له شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل بالتعامل بالتوازن بين رغبات النفس. النفس أيضا لها عالمها الخارجي، ولذلك أيضا التوازن في العلاقات مع هذا العالم الخارجي، علاقات مع الوالدين، علاقات مع الأولاد، العلاقات مع الزوجة، العلاقة مع الجيران، العلاقة مع الأصدقاء والزملاء، العلاقة مع زملاء المهنة، العلاقة مع عامة المسلمين. نجد أنه يجعل هؤلاء أولويات، ولهم حقوق ويجب أن يقوم الإنسان بحقوقهم ويقوم يعطي كل ذي حق حقه. الوالدان لهم حق عظيم، الأولاد لهم حق، الزوجة لها حق، الزوج له حق، يجب في التعامل مع الذات إعطاء كل ذي حق حقه ولا يطغى جانب على جانب.
جميل.
النفس أيضا لها ميول، لها غرائز، لها محاب. مثلا محبة المال، النفس تحب المال، تحب جمع المال، حدد لها المنهج الذي تلبي هذه الرغبة في المجالات التي يحبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال وكان يطلب المال عليه الصلاة والسلام، وكان يسأل الله الغنى سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر ومن الجوع. فمعنى هذا أنه هنا في طلب المال يسعى إليه ويطلبه وهو يلبي رغبة حينئذ، لكن أيضا وضع له حدودا يجب ألا يتجاوزها.
جميل.
كذلك النفس كما هي ميالة أحيانا إلى العمل والجد والتنفيذ لما يطلب منها، سواء بما يكلفه الله سبحانه وتعالى به أو فيما يتطلبه مجالات العمل، لكن أيضا النفس تحتاج إلى الراحة، إلى الطمأنينة، إلى الترفيه، إلى الاستجمام. أيضا لنفسك عليك حقا في هذا الجانب، فتعطى أيضا يعني هذه النفس رغباتها من هذا الجانب، لكن أيضا بحدودها. والمباح هنا دائرته واسعة بأن يتعامل بها الإنسان، من ذلك مثلا السفر، الاستجمام خارج البلد، الاستجمام لمن يهوى القراءة والاطلاع، يهوى النظر في الكون، كل هذا من مجالات الاستجمام للنفس بأن يعطيها حقها. أيضا لذلك حدود يجب أن يقف عندها حتى لا تطغى على الجوانب الثلاثة.
جميل.
الجوانب عفوا الأخرى. أيضا النفس تميل إلى عندها صفات إيجابية وعندها صفات سلبية، هنا يسعى لتنمية الصفات الإيجابية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في أمر الصلاة في صلاة الليل تتعجب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقول: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هنا يعزز الصفة، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فهو هنا عزز الجانب الإيجابي، فليس فقط الأمر للمغفرة، هذا مطلب ومطلب عظيم، لكن أيضا أن أكون وفي، أن أكون شكور لله سبحانه وتعالى. أيضا النفس يعني أعطاها الله سبحانه وتعالى اللسان، اللسان سلاح ذو حدين، ويمكن يستخدم في الخير ويمكن يستخدم في خلافه. ومن هنا جعلت تلبية الرغبة، رغبة هذا اللسان بأن لا يقول إلا حقا، ويبتعد عن السباب، عن الشتائم، عن السخرية، عن الغيبة، عن النميمة، عن قول الزور، كل ما كان مشين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فحاشا ولا فحاشا ولا صخابا في الأسواق. كذلك كما أن لك رغبة وخصوصية فتنميها أنت، الناس لهم رغبات وخصوصيات، فهنا تلبي رغباتك لكن ليس على حساب رغبات الناس. هنا نهمس في أذان إخواننا الذين يرفعون أصوات المذياع في الشوارع، الذين يرفعون أصواتهم عند الجيران، الذين يؤذون جيرانهم، كذلك الآخرون لا يريدون أن تؤذيهم. لبي رغباتك لكن لا تطغى ولا تؤذي رغبات الآخرين. النفس قد تحزن والنفس قد تفرح، في الحزن أن تلبي، لا تكبت الحزن، وكبت الحزن معناه سيؤثر على النفس. وكما ما يعني كما ذكر في عدد من الحلقات أنك في حال حزن لك أن تبكي ولك أن تتباكى ولك أن تتأثر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى لموت ابن إبراهيم وقال إن العين لا تدمع وإن النفس وإن القلب لا يحزن، لكن من أيضا مساجلات النفس، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك النفس تفرح، يمر عليها حالة فرح، فكذلك أيضا نلبي مجالات الفرح بالتهنئة، بالتبريك، بإظهار البشاشة، السرور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح من شيء تصدق بمثل هذا الشيء، يعني أنعم الله عليه بالمال تصدق بشيء من المال، وهكذا. فتلبي جانب الفرح كما أيضا تلبي جانب الحزن، ولا تكبته كما لا تكبت هذا الفرح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة هنا أننا ننظر إلى صفات النفس من جميع جوانبها ونعطي لخصها النبي صلى الله عليه وسلم، إن لنفسك عليك حقا. لكن الإنسان عندما يطغى جانب العبادة المباشرة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو في قصة الثلاثة المعروفة والتي قال فيها، قال الأول أنا أصوم ولا أفطر، والثاني يصلي ولا أنام، والثالث لا أتزوج النساء، قال أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إعطاء النفس حقها في هذا الجانب لكن لا تزيد، كما أنك في الجوانب الأخرى تعطيها حقها أيضا لا تزيد ولا تنقص حتى لا تؤثر على الجوانب الأخرى، كما لا تنقص أيضا من العبادة بأن تتساهل في الصلاة، أن تتساهل في الصيام، أن تتساهل في قراءة القرآن، أن تتساهل في الأذكار، فتعيش سبهلل، ومن ثم تجد أنك غادرت هذه الحياة يوما من الأيام وصفحتك ضعيفة في هذا الجانب، وربما لا تدري ماذا يكون لك عند الله سبحانه وتعالى. بهذا المنهج
نعم
سنتوازن مع أنفسنا، سنلبي رغباتنا، سنسعد ونستمتع في حياتنا، سنستمتع بجميع إمكاناتنا وبجميع ما حولنا، ستعلو درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى، ستنمو الحياة الاجتماعية، سيشتغل الناس في أمورهم وبناء حياتهم التنموية من جميع جوانبها، سيتكاتف الفرد مع أسرته، الأسر مع بعضها، المجتمع كله سيكون مجتمعا عاملا. نحتاج إلى غرز هذا المعنى الكبير. الخلاصة إن لنفسك عليك حقا، وسيكون مردودها عليك حقا بإذن الله عز وجل.
الله يعطيك العافية فعلا دكتور على ما قدمت من أدب النبي أو حول أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ذاته، يجب أن نقتدي به وكذلك لنسعد في 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 حياتنا وفي دنيانا وآخرتنا كذلك في هذا المجال. شكرا جزيلا لك دكتور.
وشكرا لكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
وأيضا أنتم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم حول أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نفسه. قدمنا لكم تلك الآداب، وكان ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة سنة النبوية وعلومها. فشكرا جزيلا لفريق العمل خلف الكاميرات، وشكرا جزيلا للمخرج، وكذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على دعمها وتوعية المسلمين وإرشادهم في مختلف الدول من خلال برامج جهة وكذلك دعاتها ومكاتبها المنتشرة في شتى أنحاء العالم. ألتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. هذا تحياتي فهد الفهيدي، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم